ايها المسلم ان تفخر انك تنسب الى هذه الامه المرحومه، الى امه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومحبه الانسان للنبي صلى الله عليه وسلم تزداد كلما تعرف الانسان على فضائل النبي صلى الله عليه وسلم. ونحتاج دوما وتكرارا ومرارا ان نتعرف على فضائل النبي صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى قد اعطاه ذلك المقام المحمود الذي لا ينبغي ان يكون الا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. نتعرف ايضا على جود النبي صلى الله عليه وسلم وعلى سخائه. نتعرف على شجاعته صلى الله عليه وسلم. نتعرف على شفقته وعلى رحمته بهذه الأمة المظلومة، حتى نفخر ونفخر بأننا ننسب إلى هذه الأمة المحمدية، إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
يسر موقع صوت السلف أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له من بعده. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، اجتباه ربنا تبارك وتعالى بالرسالة الخاتمة، وأرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، ففتح الله به قلوبا غلفا وآذانا صما وأعينا عميا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فعنوان المحاضرة بإذن الله سبحانه وتعالى هو الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما هو سبيل الإنسان لكي تزداد هذه المحبة المعقودة في قلوبنا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وينبغي للعبد أن يسعى لكي يزيد من محبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلبه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء يحشر مع من أحب، المرء يحشر مع من أحب. والحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، نقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى هذا الوصف الذي وصف الله عز وجل به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقد قال سبحانه وتعالى: قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. والله تعالى عندما اصطفانا ونسبنا إلى هذه الأمة المحمدية، إلى هذه الأمة المرحومة، كان هذا من من الله سبحانه وتعالى، وكان هذا من إنعام الرب سبحانه، وكان هذا من إفضال وإحسانه سبحانه وتعالى علينا، حيث قال جل في علاه: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الله تعالى كان من منه وكان من إفضاله وكان من إحسانه أن من علينا بهذا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، الذي لا بد أن تعقد محبته في قلوب كل إنسان مسلم، في قلب كل إنسان مسلم، ولا بد أن نعرف له ذلك الفضل. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ولك أيها المسلم أن تفخر أنك تنسب إلى هذه الأمة المرحومة، إلى أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومحبة الإنسان للنبي صلى الله عليه وسلم تزداد كلما تعرف الإنسان على فضائل النبي صلى الله عليه وسلم. ونحتاج دوما وتكرارا ومرارا أن نتعرف على فضائل النبي صلى الله عليه وسلم، فالله تعالى قد أعطاه ذلك المقام المحمود الذي لا ينبغي أن يكون إلا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. نتعرف أيضا على جود النبي صلى الله عليه وسلم وعلى سخائه، نتعرف على شجاعته صلى الله عليه وسلم، نتعرف على شفقته وعلى رحمته بهذه الأمة المرحومة، حتى نقدر ونفخر بأننا ننسب إلى هذه الأمة المحمدية، إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلك أيها المسلم أن تفخر كما يفخر الناس، هذا يفخر بآبائك، وهذا يفخر بأجدادك، هذا يفخر بقبيلتك، هذا يفخر بعشيرتك، هذا يفخر بنسبك، وهذا يفخر بحسبك. كل منهم يفخر بأي أمر من هذه الأمور، ولكن حري لك أيها المسلم أن تشرب وتقول أنا أفخر أنني أنسب إلى هذه الأمة المحمدية. ولم لا؟ كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه، نجد أن أنس رضي الله عنه يقول وهو يروي لنا عن حبيبنا وعن إمامنا وعن فقينا صلى الله عليه وسلم، حيث قال يحبس المؤمنون يوم القيامة حتى يهموا بذلك، فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا فيريحنا من مكاننا. النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن حال القوم عندما يحشرون إلى ربهم سبحانه وتعالى، وأبصار العباد شاخصة إلى الله تعالى ينتظرون متى يفصل سبحانه وتعالى بين العباد. فيقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم في وصفه لحال الناس في ذلك الموقف، قال يحبس المؤمنون يوم القيامة حتى يهموا بذلك، فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا فيريحنا من مكاننا. فماذا يفعلون؟ فيأتون آدم عليه السلام فيقولون أنت آدم أبو الناس، خلقك الله بيده وأسكنك جنتك وأسجد لك ملائكتك وعلمك أسماء كل شيء لتشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا. قال فيقول آدم عليه السلام لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب عندما أكل من هذه الشجرة التي نهي عنها. ولكن نوحا أول نبي بعثه الله تعالى إلى أهل الأرض، فيأتون نوحا عليه السلام فيقول نوح عليه السلام لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب سؤاله ربه بغير علم. قال ولكن ائتوا إبراهيم خليل الرحمن، فيأتون إلى إبراهيم عليه السلام فيقول لست هناكم، ويذكر ثلاث كذبات كذبهن، ولكن ائتوا موسى عبدا آتاه الله التوراة وكلمه وقربه نبيا، فيأتون موسى عليه السلام فيقول موسى عليه السلام لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب عندما قتل هذه النسل، ولكن ائتوا عيسى عبد الله ورسوله وروح الله وكلمته، فيأتون عيسى عليه السلام فيقول لست هناكم، ولكن ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. والله عندما يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يحيل القوم إلى غيره، لا يقول ائتوا فلانا أو فلانا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك يقول فيأتوني فأستأذن على ربي في ذلك، فيؤذن لي عليه فإذا رأيته وقعت ساجدا، فيدعني ما شاء الله أن يدعني، فيقول ارفع محمد وقل يسمع واشفع تشفع وسل تعطى. قال فأرفع رأسي وأثني على ربي بثناء وتحميد، يعلمني فيحد لي حدا فأخرج فأدخلهم الجنة. قال فأخرج وأدخلهم الجنة. فعلى ذلك هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما يقص لنا يأتون آدم عليه السلام فيقول لست هناكم ائتوا نوحا، فيأتون إلى نوح عليه السلام فيقول لست هناكم ليس أهلا بذلك، ولكن ائتوا إبراهيم عليه السلام فيأتون إبراهيم فيقول لست هناكم ويحيل القوم على موسى عليه السلام، ثم يأتون موسى عليه السلام فيحيل القوم إلى عيسى عليه السلام، عندما يأتون عيسى عليه السلام يحيل القوم إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والله ما يقول كما قالوا ولكن يقول أنا لها أنا لها. فحري بك أيها المسلم أن تفخر بهذا النبي الذي له ذلك المقام المحمود، وما ينبغي أن يكون إلا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وتلا عند ذلك من قول الله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ننظر إلى شفقة النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الرحمة التي عقدها ربنا سبحانه وتعالى في قلب حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هل رأيت نبيا يبكي شفقة على أمته؟ كما بينا الله عز وجل كما وصفه قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. رأس رحمة ملئ بها قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم شفقة ورحمة على أمته. هل رأيتم نبيا يبكي شفقة على أمته؟ هذا هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول عند ذلك عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله تعالى في إبراهيم عندما قال رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني، ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. عند ذلك رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم أمتي أمتي، وبكى صلى الله عليه وسلم. لك أن تتصور ولك أن تتخيل هذه الدموع التي تسكب من عيني النبي صلى الله عليه وسلم على خده حتى تقول هذه الأرض. لماذا كل ذلك؟ شفقة ورحمة صلى الله عليه وسلم على أمته، على هذه الأمة التي تنسب إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم والتي تشهد له بالنبوة والرسالة. هذا النبي صلى الله عليه وسلم لما تلا قول إبراهيم عليه السلام ولما تلا قول عيسى عليه السلام رفع يديه وقال اللهم أمتي أمتي، وبكى صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى قال يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم، والله تعالى أعلم بحاله، ولكن الله تعالى يرسل جبريل عليه السلام ويقول يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم سبحانه وتعالى فسأله ما يبكيك. فأتاه جبريل عليه السلام فسأله فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما قال وأعلم، فقال الله تعالى يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرجيك في أمتك ولا نسوءك. الله تعالى من بكاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم على أمته أرسل جبريل عليه السلام خصية إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن سبب ذلك البكاء، والله سبحانه وتعالى أعلم، ولكن قال لجبريل عليه السلام فسأله ما يبكيك. فلما جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الله يا جبريل، لما أتى جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما كان من حاله وبما قال والله تعالى أعلم بذلك، قال الله تعالى يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرجيك في أمتك ولا نسوءك. الله أكبر، الله تبارك وتعالى سيرجي النبي صلى الله عليه وسلم في أمته، هذا النبي الذي سكبت دموعه على خدوده وعلى ابنتيه شفقة ورحمة على أمتي أن تعذب. وعليك أن تعلم وتفخر بنبيك صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى قد أعطى كل نبي من الأنبياء دعوة، كل نبي قام باستعمالها في الدنيا إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقد خبى هذه الدعوة شفاعة لأمتي يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة قد دعا بها في أمته، قال وخبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. هذا نبي حري بك أيها المسلم أن يزداد حبك للنبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما نرى هذه الشفقة وهذه الرحمة التي عقدت في قلبه لأمته. النبي صلى الله عليه وسلم يقدم هذه الدعوة، ما استعمل هذه الدعوة كما استعملتها الأنبياء من قبله، كل نبي كانت له دعوة مستجابة، كل نبي استعمل هذه الدعوة في أمته، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذه الدعوة شفاعة لأمته يوم القيامة. وكذلك أيضا نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم له ذلك الحوض يوم القيامة. من ورد على ذلك الحوض؟ ناوله النبي صلى الله عليه وسلم بيديه الشريفة جرعة ماء، من شرب منها لا يظمأ بعدها أبدا. نتخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم هو السابق لنا أن يكون على ذلك الحوض. لماذا؟ حتى يناول كل من ورد على حوضه صلى الله عليه وسلم من كان من أمته حتى يعطيه هذه الجرعة التي لا يظمأ بعدها أبدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم موجها ذلك الكلام إلى من ينسب إلى هذه الأمة المرحومة، إلى أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أنا فرضكم على الحوض، من ورد شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم سابقنا على ذلك الحوض، أنا فرضكم على الحوض، قال من ورد شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا. ما بالنا بشجاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان صلى الله عليه وسلم أشجع الناس، كما يقص علينا ذلك أنس بن مالك رضي الله عنها رضي الله عنه عندما يصف لنا من شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم، من شجاعة نبينا وحبيبنا وإمامنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وكان أجود الناس وكان أشجع الناس. ثم يبين لنا أنس رضي الله عنه صدق هذه المقولة، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم أشجع الناس. يقول أنس رضي الله عنه ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة فانطلق ناس قبل الطور فتلقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا وقد سبقهم إلى الطور وهو على فرس لأبي طلحة عري في عنق السيف، ويقول لم تراعوا لم تراعوا وقال وجدناه بحرا. انظر إلى شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى فروسية النبي صلى الله عليه وسلم. أنس بن مالك رضي الله عنه يقول لقد فزع أهل المدينة ذات ليلة سمعوا أصوات جلب وكأنها تأتي من خارج المدينة، قال فانطلق ناس قبل الصوت، لما سمعوا ذلك الصوت ركبوا على خيولهم ثم ذهبوا اتجاه ذلك الصوت. فعند ذلك تقابلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كان راجعا، يبقى اتجاه تحرك هؤلاء اتجاه الصوت، ولكنهم وجدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان وصل إلى ذلك الصوت قبل أن ينتبهوا، ثم عاد قافلا حتى تقابلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم راجعا وقد سبقوا إلى الصوت وهو على فرس لأبي طلحة عري، أي ليس به لجان. نتخيل كده النبي صلى الله عليه وسلم يركب على ذلك الفرس من غير لجان، وهذه السرعة الفائقة التي مضى من خلالها إلى ذلك الصوت حتى عاد والقوم كانوا في ابتداء سيرهم إلى ذلك الصوت، وقال للقوم لم تراعوا ولم تراعوا، أي لا تفزعوا لا تفزعوا. النبي صلى الله عليه وسلم يطمن القوم أنها كانت جلبة وليس بعدو. فعلى ذلك انظر إلى شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فحري بك أي المسلم أن تذكر أن نبيك وحبيبك هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا جود النبي صلى الله عليه وسلم وسخاء النبي صلى الله عليه وسلم، كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان، وكان أجود الناس صلى الله عليه وسلم على الإطلاق، ولكن كان أجود ما يكون في شهر رمضان حيث شهر الجود وشهر المغفرة وشهر الرحمات وشهر الطاعات. فيقول ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان. وكان جبريل عليه السلام يلقاه في كل سنة في رمضان حتى ينزلق فيعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن. فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، كان أجود ما يقول صلى الله عليه وسلم، يعرف بالجود والسخاء والعطاء. وهذا جابر بن عبد الله رضي الله عنه يصف لنا سخاء النبي صلى الله عليه وسلم. يقول بذلك جابر بن عبد الله رضي الله عنه: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا، ما كان يرد السائل، بل كما قال موسى ابن انس يذكر عن انس بن مالك رضي الله عنه يقول: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاسلام شيئا الا اعطاه. قال: فجاءه رجل فاعطاه النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين، فرجع الى قومه وقال: يا قوم اسلموا، فان محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفاقه، لا يخشى الفاقه، اي لا يخشى الفقر. هذا وجود النبي صلى الله عليه وسلم وعطاء النبي صلى الله عليه وسلم، ما سئل على الاسلام شيئا الا اعطاه، كما يقول لنا انس رضي الله عنه: فجاءه رجل فاعطاه غنما بين جبلين، فرجع ذلك الرجل الى قومه وقال: يا قوم اسلموا، فان محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفاقه، اي لا يخشى الفقر. وكما يصف لنا انس رضي الله عنه من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ومن طيب ريح النبي صلى الله عليه وسلم. يقول انس رضي الله عنه: ما شممت عن بره قط ولا مسكا ولا شيئا اطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ممت شيئا، ولا مسست شيئا قط ديباجا ولا حريرا أليم مسا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أنس رضي الله عنه يقول لنا من طيب ريح النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: ما شممت عنبرا قط ولا مسكا ولا شيئا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول كذلك: وما مسست شيئا قط ديباجا ولا حريرا أليم مسا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقصد بذلك أنس بن مالك رضي الله عنه ذلك الدفء والرحمة التي تنبعث من يد النبي صلى الله عليه وسلم، يقصد بذلك أنس رضي الله عنه هذا الدفء والرحمة التي يراها كل من قبض على يد النبي صلى الله عليه وسلم أو وضع النبي صلى الله عليه وسلم يداه عليه. هذا كلام أنس بن مالك رضي الله عنه عن طيب ريح النبي صلى الله عليه وسلم. فحري بك أيها المسلم أن تفخر أنك تنتسب إلى هذه الأمة، وأن نبينا وحبيبنا هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي اصطفاه ربنا سبحانه وتعالى بهذه الرسالة وأرسله إلى الناس كافة. ولكن انعقدت هذه المحبة في قلب الإنسان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فما هي مظهر محبة العباد للنبي صلى الله عليه وسلم؟ الله تعالى أقام لنا الدليل على محبته. إن كان العبد قد عقدت محبة الرب سبحانه وتعالى في قلبه، فكان لابد من الدليل الظاهر على ذلك. والله تعالى كما قال في كتابه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. والله تبارك وتعالى قد نبه المسلمين إلى حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، فكان له هذه الحقوق التي على كل إنسان مسلم. شهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة، يكفينا في ذلك أن الله تعالى أمرنا ألا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا وكان العبد مصليا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ويكفيك في ذلك أن الله تعالى كما قال في كتابه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله تعالى ينبه كل إنسان مسلم إلى هذا الحق الذي للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، الذي للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والله تعالى ينبه إلى حق آخر من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم علينا، عندما قال الله تبارك وتعالى: إياك أيها المسلم أن تتقدم برأي على قول النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تتقدم بفعل على فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى نادى عليك بالإيمان، نادى عليك بالإسلام: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. بل ينبغي أن يجرب العبد مدى محبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلبه، أكانت هذه المحبة مقدمة على نفسك؟ أكانت هذه المحبة مقدمة على مالك؟ أكانت هذه المحبة مقدمة على ولدك؟ أكانت هذه المحبة مقدمة على زوجك؟ أكانت هذه المحبة مقدمة على آبائك؟ فالله تبارك وتعالى بيّن أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم لا تتقدمها محبة من هذه الظواهر. فقال ربنا سبحانه: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربطوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. الله تبارك وتعالى أوجب علينا أن نقدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على كل شيء، لا تتقدمها محبة. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربطوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. بل كما قال ربنا سبحانه: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مترجما لنا هذه الآية: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، أنا أولى بكل مؤمن من نفسه. فكانت محبة النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة على جميع محاب الإنسان، وهذه علامة من علامات الإيمان. وينبغي أن نعلم أيضا أن العبد لو كان يسعى إلى الجنة وإلى طلب الجنة وإلى طلب رضوان الله عز وجل، فالجنة لا نعرف لها طريقا إلا من طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما يروي لنا أبو هريرة رضي الله عنه يقول: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: يا رسول الله ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. الجنة لا يستطيع العبد أن يتحصل عليها بالتشهي ولا بالتمني، ولكن لا بد من العمل، لا بد من طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى قد أوجب علينا أن نطيع النبي صلى الله عليه وسلم، الله تعالى قد أوجب علينا أن نطيع النبي صلى الله عليه وسلم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فقد أوجب الله عز وجل علينا بالأمر الصريح أن نتابع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: يا رسول الله من يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ولنعلم أن الطريق إلى الجنة طريق واحد، هذا الطريق لا يعرف إلا من جهة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما يروي لنا ذلك جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول: بين النبي صلى الله عليه وسلم نام إذ جاءته الملائكة، فوقف بعضهم عند رأسه ووقف بعضهم عند رجليه، فقال بعضهم إنه نائم، وقال البعض الآخر إن العين نائمة والقلب يخزان، فقال بعضهم إن لو صاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا، فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يخزان. قالوا مثلا كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأذبة وأرسل داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأذبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأذبة. قالوا أولوها له يبطوها، فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم أن العين نائمة والقلب يقظان. قالوا أما الدار فهي الجنة، وأما الداعي إليها فهو محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله، ومحمد فرق بين الناس أو فرق بين الناس. وبالتالي هذه الرواية يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الملائكة تضرب هذا المثل للنبي صلى الله عليه وسلم. نتخيل ونتصور هذه دار أعدها رجل وجعل فيها مأذنة ثم أرسل داعيا وقال من أجاب هذا الداعي دخل إلى الدار وأكل من المأذبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأذبة. من ذلك الداعي؟ هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وما هي هذه الدار؟ قال الجنة. فالدار هي الجنة والداعي إليها هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فطريق الإنسان وسبيل الإنسان إلى الجنة لا يعرف إلا من خلال أقدام النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قلنا لأن الله تعالى كما وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان مشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وننظر إلى ذلك المثل الذي يضربه لنا النبي صلى الله عليه وسلم في قضية اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وفي طاعة النبي في كل ما أتى به وأخبر به عن رب سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال يا قومي إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان فالنجاة. قال فأطاعه طائفة من قومي فأدلجوا فانطلقوا على مهلتهم، وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم البيت فأهلكوا مفتاحهم. قال فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق. هذا مثل يضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم لكي يقرب لنا هذا المفهوم. يقول إن مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومه فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان فالنجاة. بمثلنا الحدث كأن النبي صلى الله عليه وسلم ارتقى على جبل، قلنا هذه جهة، هذه جهة من جهة الجبل والجهة الأخرى بالتالي تمنع وتحجب رؤية ما كان خلف ذلك الجبل، لكن كل الذي يقف على رأس الجبل يرى هذه الجهة ويرى الجهة الأخرى، نقول كل جهة هتحجب الرؤية أن يرى ما كان خلف ذلك الجبل. فنتخيل كده إنسان يقف على رأس الجبل وينادي في قومه يقول يا قومي إني أنا النذير العريان فالنجاة، ثم يذكر أن جيشا يأتي من خلف ذلك الوادي. إذا الناس ينقسمون إلى طائفتين، طائفة صدقت بذلك لما صدقوا جمعوا المتاع ثم ذهبوا من ليلهم، أدلجوا ذهبوا من ليلهم حتى كان الصباح كانوا قد فارقوا الديار، وطائفة قالت أنت كاذب بلسان الحال، قالت أنت كاذب، وبالتالي انتظروا في أماكنهم حتى صبحهم العدو، حتى إن كان مع إشراق الشمس أتى ذلك العدو تفتح مساكن هؤلاء القوم فقام بإماكنهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا مثل، مثل من أطاعني واتبع ما جئت به من الحق، وهذا مثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق. إذا اللي أطاع النبي صلى الله عليه وسلم كان في النجاة، والذي عصى النبي صلى الله عليه وسلم هتكتب عليه الهلكة. هذا مثل ضربه لنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى حتى نفهم ذلك المقصود، وحتى أيضا نتبع كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من قبل الله تعالى. والله تعالى قد أوجب علينا أن نطيع النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أتى به من ربه وفي كل ما أخبر به عن ربه سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. والآيات في كتاب الله سبحانه وتعالى كثيرة جدا فيما أوجب علينا ربنا سبحانه وتعالى أن نتبع فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وحسبنا من ذلك كما قال ربنا سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فقد أوجب الله تعالى أوجب علينا سبحانه وتعالى أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به من ربه سبحانه وتعالى، في كل ما جاء به من ربه سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا كما قال سبحانه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. والله تعالى حذرنا أن نخالف ذلك الهدي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من ربه سبحانه وتعالى. فقال سبحانه وتعالى في بيان صريح في بيان واضح: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال ربنا سبحانه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. فالله تعالى حذر من خلافة النبي صلى الله عليه وسلم: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذا ما بين لنا ربنا سبحانه وما أوجب علينا سبحانه وتعالى من التزام ما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والتحذير من مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل كما قال: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال سبحانه وتعالى مبينا أن دلالة محبة العبد لرب سبحانه وتعالى تكمن في صورة واحدة، هو اتباع الإنسان لنبينا وحبيبنا وإمامنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فقال سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وعلى ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى سنضرب بعض الأمثلة العملية حتى نرى إن كانت هذه مخالفة كيف توجب الإنسان إلى الهلكة، وإن كانت أمثلة حتكون أمثلة بإذن الله سبحانه وتعالى في أمور بسيطة نقول أمور حياتية. نرى سبيل الإنسان لو اتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسبيل الإنسان لو خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. سنأتي بأشياء قلنا أشياء عادات جرت الناس على فعلها، ولكن ننظر إلى مخالفة السنة فيها. هي عادات نقول حال الإنسان ما منا إلا يقوم بفعلها، لكن يا ترى من منا يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلنا أمور حياتية. سنتكلم بإذن الله سبحانه وتعالى عن أمثلة واقعية يظهر لنا من خلالها كيف أن المخالفة قد تفضي بالإنسان إلى الموت، وعلى الرغم أنها أمور حياتية عادات جرى العباد على فعلها. نتكلم عن بعض العادات في الطعام والشراب، في الطعام والشراب، وننظر كيف تكلمت السنة عن ذلك الأمر، ولماذا قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: افعلوا كذا وكذا ولا تفعلوا كذا وكذا، وذكر لنا العلة والحيكية لماذا نهانا عن ذلك. حضرت بإذن الله سبحانه وتعالى جانب من هذه الأمثلة في الأمور الحياتية، وبالتالي أمور حياتية يعني معناها أن الأمثلة دي يعني ما منا إلا ويقع فيها، ما منا إلا ويقوم بفعلها، يعني مش هنخص البعض دون الآخر، لا، دي نور واقع حياتي، أمور حياتية، عادات قلنا في طعام وشراب. هنذكر أولى الروايات هي رواية عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن من النقيع، بقدح لبن من النقيع ليس مخمرا. فقال ألا خمرته؟ لو تعرض عليه عودا. قال أبو حميد إنما أمر بالأسقية أن توكى ليلا وبالأبواب أن تغلق ليلا. إيه معنى كلامه؟ يقول أبو حميد الساعدي رضي الله عنه أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن من النقيع مكان ليس مخمرا مش متغطي، فقال ألا خمرت؟ غطيته ولو تعرض عليه عودا. حتى لو كانت تغطية مش شرط تبقى تغطية محكمة على الإناء، حتى لو كنت بعرض عود حطيت عود عليه ألم مثلا تواب، لكن تقول بسم الله عليه، يا ترى ايه الفائدة من ذلك؟ يقول والله يعني ايه الفائدة؟ مخافة وجود حشرات. ده يقول حتى لو تعرض عليه عودا، يعني نقول كده ادي كوب الماء هنضع عليه القلم واقول بسم الله، او التواب واقول بسم الله، يا ترى ده غطى الكوب؟ ما غطاش الكوب، ده غطى جزء منه. لكن لماذا قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ نذكر ذلك من خلال هذه الرواية التي يذكرها جابر رضي الله عنه. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غط الإناء وأوصي السقاء وأغلق الباب وأطفي السراج. قال النبي صلى الله عليه وسلم غط الإناء، يبقى الآنية آنية الطعام نقوم بتغطيتها، وأوصي السقاء، السقاء اللي هو نقول زجاجات الماء، يبقى على ذلك نقوم بإغلاقها. قال وأغلق الباب، الأبواب نغلق الأبواب. قال وأطفئ التراب، التراب اللي هي النار. كل ذلك ذلك مطلوب الإنسان أن يقوم بفعله ليلا. يا ترى إيه السبب؟ قال فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف إناء، فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إناء عودا قال ويذكر اسم الله عليه فليفعل، فإن الفويتقة تجرم على أهل البيت بيتهم. قال فإن الفويتقة تجرم على أهل البيت بيتهم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيبين فائدة ذلك. أولا الشيطان لا يستطيع أن يقوم بإزالة هذا الغطاء من على الإناء، ولا بفتح هذا الوكاء من على ذلك السقاء، ولا يفتح ذلك الباب. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف إناء، بس بشرط أن النبي صلى الله عليه وسلم عند تغطية الإناء نقول بسم الله. عند إكال السقاء، إن حتى لو حطينا على كوب الماء كده في بعض الأحيان الإنسان بياخد كوب الماء ويضعه إلى جواره، نعم عشان لو قام من الليل وأصيب بالعطش يقوم بشربه، ويقول أنا البيت ليس فيه حشرات ولا أوان، فليس الغرض من ذلك أبدا. ما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان موجود حشرات؟ لا، ما كانش ذلك الغرض، ولكن الغرض هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يحميك أنت من الشيطان. وقال الشيطان لا يحل التقاء، فاسألوا التقاء الذي قلنا عليه بسم الله، ولا يفتح بابا، الباب الذي أغلق وقلنا بسم الله، ولا يكشف إناء، لا يفتحش غطا أبدا طالما قلنا عليه بسم الله. لذلك قال فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إناه عودا، عودا قلنا ألم أهو، قلنا تواب هنضع على الكوباية كده وأقول بسم الله، ده ما غطيتش كل الكوب، ولكن المطلوب أن أقول بسم الله. قال قال ويذكر اسم الله فليفعل. ثم قال فإن الفويتقة تجرم على أهل البيت بيتهم، فويتقة اللي هي الفأرة. انتبهوا، النار دي عدو للإنسان، قلنا في بعض الأحيان ينقطع الكهرباء فنأتي بشمعة أو نقول يعني بزجاجة اللي هي فيها فتيلة من النار. النبي صلى الله عليه وسلم ينبه أيها الإنسان لا تنام والنار موقدة في البيت، لا تنام. لماذا؟ قال فإن الفويتقة الفأرة تجرم على أهل البيت بيتهم. الفأرة هي الشيطان يقوم بتحريكها، يحركها الشيطان فتأتي على النار، فعلى ذلك تشتعل فيها النار فتجري في أنحاء البيت، فعلى ذلك يحترق أهل البيت، يحترق أهل البيت. نتخيل هذه معلومة ما كنا نعلمها إلا عن طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما قال لنا أن نطفي هذه النار بالليل. لماذا؟ هل يا ترى توفيرا للشمعة، توفيرا للمصباح؟ لا، ولكن قلنا حماية لهذا الإنسان. طبعا المقصود من كده اللي هي مصباح الكهرباء، ولكن قال فيه الصواب اللي قلنا زي الشمعة أو زي الزجاجة اللي هي بيبقى فيها تيلة، قلنا الكلام ده بيحدث لو قطع في الكهرباء. فقد يقول الإنسان والله أنا أخشى أن أنام يعني من غير إضاءة فيطلق الشمعة، لكن انتبه انتبه. فأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يقوم بتحريك الكهرباء ثم تأتي فتستعمل فيها النيران فتحرق على أهل البيت بيتهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذه صورة من الصور. صورة أخرى نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن، لو كان الإنسان لم ينتبه لذلك الكلام، قال أنا لن أوتي السقاء ولن أغطي الإناء لأن البيت ليس فيه حشرات ولا هوام، نقول لك اسمع إلى كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقل في ذلك جابر بن عبد الله رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول غط الإناء وأوتي السقاء. لماذا؟ قال فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. ليلة في السنة، هذه الليلة ينزل فيها وباء من السماء. المرة بإناء ليس عليه غطاء أو مرة بسقاء ليس عليه وكاء في غطي، وإن مش معنى التغطية هو إحكام الغطاء، ولكن قلنا أهم جزئية في التغطية أن نقول بسم الله، أن نقول بسم الله عشان نعلم كلمة بسم الله كيف يكون من خلالها العصمة، يعصم ربنا سبحانه وتعالى يسمي الهلكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن في السنة ليلة، ليلة واحدة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. يقول الإمام النووي رحمه الله الوباء يبقى ده يفضي دوما إلى الموت. تتخيل كده يقول لك ما فيش حشرات في البيت مضمون ومأمون تماما، يقول لك لا ما لم يقل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قال لنا ذلك لمعلومة نحن لا نعلمها أن هناك في السنة ليلة ينزل ذلك الوباء من السماء. المرة بإناء ليس عليه غطاء والمرة بسقاء ليس عليه وكاء نزل فيه من ذلك الوباء، فأصيب به الإنسان مرض ذلك الإنسان وهلك، لأن الوباء يفضي دوما إلى الموت كما يقول الإمام النووي رحمه الله. هذه صورة، صورة أخرى نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نمسك الأولاد عن اللعب بين المغرب والعشاء. طب لماذا كان بين المغرب والعشاء؟ يبقى الأولاد مش الأولاد فقط، ده الأولاد والبهائم الأنعام الماشية أو غير ذلك. أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نمسك الأولاد، فالأولاد لا تقوم باللعب في الشوارع ولا في الطرقات، في الشوارع والطرقات. يقول لك طب يعني اشمعنى الوقت ده؟ ليه الوقت ده دون غيره؟ اسمع من كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم. إذا كان جنح الليل أو أمسيتم اللي هي الوقت ما بين المغرب والعشاء كما سنعلم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان جنح الليل أول ما يدخل الليل أو أمسيتم أول دخول الليل لغاية العشاء قال فكفوا صبيانكم، امسكوا الأولاد عن اللعب، امسكوا الأولاد عن اللعب. لماذا؟ قال فإن الشيطان ينتشر حينئذ، ده وقت انتشار الشياطين زي بالظبط كده، الشيطان بيجمع الجنود بتوعه ويبدأ ايه يمسكهم الخدمة ده هنا وده هنا، فالشيطان يقوم بإرسال الشياطين وبالتالي قد يقوم بإيذاء هؤلاء الصبيان، لأن الشيطان بينتشر في ذلك التوقيت في الطرقات. يبقى دي الساعة التي تنتشر فيها الشياطين، من يعلم ذلك؟ هذا لم يكن إلا بوحي من الله سبحانه وتعالى. لكي نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كم هذه الشفقة والرحمة، يعني نرى رحمة الأب على ولده لكن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأولادنا بصبياننا. قال امسكوا الصبيان عند ذلك التوقيت، لماذا؟ قال إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشيطان ينتشر حينئذ، إذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم. قال لو ذهب إلى المغرب العشاء خلاص الساعة مفيش حرج إنهم يلعبوا بعد الساعة دي، قال فخلوهم اتركوهم. قال واغلقوا الابواب واذكروا اسم الله فان الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، والقوا قربكم واذكروا اسم الله وخمروا انيتكم واذكروا اسم الله ولو ان تعرضوا عليها شيئا واطيعوا مصالحكم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ليه كف الصبيان في الوقت ده؟ قال ان هذا الوقت هو الذي تنبعث من خلال الشياطين، تنتشر الشياطين. وقال في روايه اخرى لا ترسلوا فواشيكم وصبيانكم، فواشي اللي هي الانعام. يبقى قال برضك الانعام في الوقت ده امسكوها، قال لا ترسلوا فواشيكم وصبيانكم اذا غابت الشمس، قال حتى تذهب فحمه العشاء، فحمه العشاء يبقى هي الساعه اللي ما بين المغرب والعشاء، قال فان الشياطين تنبعث اذا غابت الشمس حتى تذهب فحمه العشاء. يبقى ترى التوقيت ده للنبي صلى الله عليه وسلم امرنا بامساك الصبيان، يقرا حرمانا للاولاد من اللعب؟ لا والله، صيانه للاولاد. فان الشياطين كما قال تنبعث اذا غابت الشمس، يبقى بدايه توقيت المغرب حتى تذهب فحمه العشاء لغايه لما تذهب وتيجي صلاه العشاء، بعد ذلك خلوا الاولاد وخلوا برضه الانعام ده هي، فان الشياطين لن تؤذيها باذن الله سبحانه وتعالى. ثم قال واكد صلى الله عليه وسلم انه في اخر الليل عندما نقوم بغلق الباب قل بسم الله، قل على الباب بسم الله، ان تغلق ذلك الباب وان تقول بسم الله، ان نغطي الانيه نقول بسم الله، ان نوكل الاسقيه ونقول بسم الله. هذا حال الانسان، حال الانسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تغلق الباب وان تقول بسم الله. لماذا كان ذلك الامر؟ معلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال فإن الشيطان يقول عند ذلك لا مبيت لكم في ذلك البيت. إذا حملنا الشيطان من المبيت في بيوتنا، لذلك لا نعجل أبدا من كثرة هذه الإشكالات ومن كثرة الخصومات والمنازعات والأسر. لماذا كل ذلك؟ قلنا لأننا لم نتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يرينا كيف نعصم من الشيطان. هذا الشيطان يرانا وقديم حيث لا ترونه كما قال ربنا سبحانه وتعالى، كيف العصمة من ذلك؟ هو باتباع السنة. يا ترى أن نحن نغلق الأبواب عند عندما ندخل إلى المنزل بنغلق الأبواب، فلماذا لا تقول بسم الله؟ إن يمنعنا أن نقول بسم الله؟ لماذا لا يكون التطبيق العملي؟ لماذا لا يكون ذلك؟ إحنا بنغطي الأنية نقول لك والله إحنا من طبعنا بنغطي الأنية، نقول لك بس تقول بسم الله. يعني المسألة كلها في البسملة، أن نقول بسم الله، يقول لك والله الحمد لله إحنا طبعنا، نقول لك لا، أنت بتعمل كده عادة. احنا عايزين نقلبها الى عبادة، عايزين نقلبها الى اتباع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. لما اجي اغلق الباب اقول بسم الله، طب يا ترى دي يعني كلمة نقول لك والله فيها كلفة؟ مفيش كلفة، ده انت لما تقول بسم الله يعني انت ذاكر لله سبحانه وتعالى، اقل ما فيها ذاكر لله سبحانه وتعالى. تخيل الانسان قال بسم الله فالشيطان يقول لا مبيت لكم في هذا البيت، مفيش مبيت خلاص، فرج الشيطان. كيف يضرب الشيطان؟ أن يغلق الباب وأن نقول بسم الله. ثم بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف يطعم الإنسان، كيف نطعم عندما نأكل. يبقى ننتبه أن نعلم الأولاد أن يقول عند الطعام بسم الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويعلم الصبي يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يمينك. مجموعة من الآداب، هذه مجموعة من الآداب النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها لمن؟ لذلك يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. طب لماذا كل هذه الآداب؟ نعلم لماذا قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، كما يقول حذيفة رضي الله عنه كنا إذا حضرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده. يبقى كان ده ادب الصحابه رضوان الله عليهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، ان كان في طعام واجتمع على طعام فما كان منهم احد يتقدم على النبي صلى الله عليه وسلم، لا يطعم لقمه واحده ولا ياخذ لقمه واحده الا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ودي كان حب الصحابه رضوان الله عليهم للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول حذيفه رضي الله عنه كان اذا حضرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع ايدينا حتى يبدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده. وان حضرنا معه مره طعاما قال فجاءت جاريه كانها تدفع كان حد زيها، قال فذهبت لتضع يدها في الطعام فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها، ثم جاء عربي كانما يدفع، قلنا زي بالظبط كده كان حد دفعه بيزوع على ذلك الطعام، قال فاخذ بيده فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الشيطان يستحل الطعام الا يذكر اسم الله عليه، وانه جاء بهذه الجاريه ليستحل بها فاخذت بيدها، فجاء بهذا العربي ليستحل به فاخذت بيده، والذي نفسي بيده ان يده في يدي مع يدها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا شوف الشيطان بيدفع رجل عشان يمد ياكل من الطعام ولا يسمى على ذلك الطعام، قال لو اول انسان سمع الطعام خلاص، يبقى اول انسان اول ايد كده هتتمد على بسم الله خلاص هذا الطعام قد سمي عليك، الشيطان ليس له نصيب، لكن اراد الشيطان ان يكون له حظ من ذلك الطعام، فيبدا يدفع هذه الجاريه او ذلك العربي حتى ياخذ هذا الطعام دون البسمله. قلنا يا ترى لماذا؟ قلنا عشان يطعم من ذلك الطعام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة هذا التدبير يعني فأخذ اليد وأخذ بيدها. وعلى ذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه، وأنه جاء بهذه الجريرة يستحل بها فقال فأخذت بيدها، فجاء بهذا العمل يستحل به قال فأخذت بيدي، والذي نفسي بيدي إن يده في يدي مع يدها. كذلك أيضا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول لنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل رجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعام، قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء، وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان أدركت من المبيت، وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال أدركت من المبيت والعشاء. عشان نعلم الشيطان متربص لك، متربص لك، إنه يراكم وقبيله من حيث لا ترونهم. لكن نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يرينا بعينيه ما لا نرى، فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل رجل بيته فذكر الله عند دخوله، يبقى أقول بسم الله وأنا داخل ونغلق الباب وأقول بسم الله، وأقول بسم الله عند طعامي، قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء. يبقى الشيطان ده مش لوحده، ده الشيطان معاه أتباع، قال يقول لهم لا مبيت لكم ولا عشاء، وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت، وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء. يبقى الله الشيطان يعني عمال يتعب البيت يتعب. لماذا؟ قلنا لأنك تركت ذلك لهدي من هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اغلق الباب وقل بسم الله، قبل الطعام تنبه وقل بسم الله، علم الأولاد أن يقولوا بسم الله. لذلك لا النبي صلى الله عليه وسلم علم الغلام يا غلام سم الله. لماذا؟ حتى لا يكون هناك نصيب للشيطان عند غلق الباب، نقول بسم الله حتى لا يكون هناك مبيت للشيطان، الشيطان لم يدخل إلى بيتنا. يبقى كده نعلق يا فضة الشيطان ليس له سبيل في بيوتنا. نقول لماذا؟ قلنا لأننا لا نطعم طعاما إلا وقلنا بسم الله، لا نشرب شرابا إلا وقلنا بسم الله، إن دخلنا إلى بيوتنا قلنا بسم الله وغلقنا الباب وقلنا بسم الله، فالشيطان ليس له مجال. نتخيل شيطان أنت تقوم بأسرك وبحبسك ولا تقدم له طعاما ولا شرابا، ليس له مأوى. ولكن أصبح غالب البيوت هي مأوى للشياطين، أصبح الشيطان قلنا ينتقل من طعام إلى طعام، الشيطان أكثر تأزغا بالأطعمة لأنه ينتقل من طعام إلى طعام، هذا طعام لم يسمى عليه، هذا طعام لم يسمى عليه، هذا طعام لم يسمى عليه، هذا شراب لم يسمى عليه، ولكن كيف نريح على الشيطان؟ الشيطان عدو مبين كما سماه وكفاه لنا ربنا سبحانه وتعالى. ثم بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نطعم وكيف نشرب. قال صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال. يقول لك والله أنا معتاد على كده، والبعض يقول إن هو أساسا ما أنا قل لي يعني حلل المشكلة، حلل المشكلة، أنا الصبح لما عندي الإفطار لازم كوبات الشاي بشمالي ولازم أو كوبات الشاي بإيد والسندوتش بالتاني، حلل المشكلة. يقول لك حل المشكلة، هو الإسلام جاي تفصيل عليك أنت على أفعالك ولا انت افعالك تجعلها مع الدين؟ فعلها مع الدين. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تاكل بالشمال. لماذا لا ناكل بالشمال؟ قال فان الشيطان ياكل بالشمال. يبقى حمانا النبي، هل راينا الشيطان؟ لم نراه، ولكن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يامرك حتى لا تكون شبيها بالشيطان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اكل احدكم فلياكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. والشيطان بيأكل بالشمال وبيشرب بالشمال، طب أنا أخلف الشيطان أأكل باليمين وأشرب باليمين. يقول لك طب أنت حل لي بس المشكلة، أنا ما سندوتش بإيد وكوباية الشاي في إيد ثانية. يقول لك طب حلها إزاي؟ نقول لك والله يعني كل من السندوتش تطعم منه وبعدين ضع وخد كوباية الشاي. يقول لك دي فيها مشقة، خلاص خليك أنت من أتباع الشيطان، خليك نبي الشيطان. إن كانت السنة جاية عشان تحمينا من ذلك، إن كان الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ينبهنا على ذلك لأنه يريد منك ألا تشبه الشيطان، تشبه الشيطان قلنا حتى في أدنى الأشياء. طب الصحابة رضي الله عليهم قالوا ولا يأمر. يأخذ إلا بيمين ولا يعطي إلا بيمين. شوف الصحابة ده مش بقى حيقولوا والله تقعد لنا مشكلة، لا ده هم بيقولوا خلاص انتبهوا كمان، خلي بالك لما تدي حد اديه باليمين ولما تاخد منه خد باليمين، فإن الشيطان يستعمل الشمال. فإن الشيطان بيستعمل إيه الشمال؟ عشان كده إحنا إيه الشمال بيستعملها في إيه؟ في المستقبل، في المستحدثات. لما بيستنجد الإنسان يبقى في كل مستحدث بنقدم الشمال، لكن لا تقدم اليمين إلا في كل طيب وفي كل طاهر. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يأكلن أحد منكم بشماله ولا يشربن بها. قال: فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها، وكان نافع يزيد بها ولا يأخذ بها ولا يعطي بها. يبقى لا تأخذ ولا تدي، تدي البياع بالفلوس اديله باليمين، تستقبل منه الفلوس استقبل باليمين. يقول لك والله طب ما هو تعب يديني بالشمال، نقول ننصحه، ننصحه هو مش منتبه للمسألة، احنا عرفنا المسألة، فأديله النصيحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نقول له يا أخي اعطيني باليمين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال إن الشيطان يستعمل الشمال. يقول لك طب ايه الشمال دي؟ امال ليه ربنا خلقها لنا؟ ما احنا نقول ان ربنا خلقها لنا هذه بتستعمل لها استعمالات، ولكن عند ذلك خلي الاستعمال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. واياك والمخالفه، كما بينا ان مثلا كمثل رجل بنى دارا وعد ايه مأجوره وارسل داعيا، هذا هو الداعي محمد صلى الله عليه وسلم، يقول: ايها الناس تخلصوا من امثال هذه الامور حتى تؤهلوا لدخول الجنه. يبقى على ذلك يبقى الانسان يقول لك ايه المطلوب؟ المطلوب انك انت تاخد بالك من هذه الاداه. لما تاكل كل باليمين، ولما تشرب كل باليمين، تشرب باليمين. ولا تاكل بالشمال، نقول لماذا؟ لان الشيطان ياكل بالشمال. نقول اتشرب بالشمال، لماذا؟ لان الشيطان يشرب بالشمال. لما تعطي يبقى فلان ده يقول لك هذا القلم، اديله لا باليمين. وهم لما مد يده الشمال نقول له اكل، يعني مد اليد اليمنى، مد اليد اليمنى، لان الشيطان يعني دوما يحاول ان يتناول ويأخذ بالشمال. فلا تاكل بالشمال ولا تشرب بالشمال ولا يكون الاخذ والعطاء الا باليمين. هذه حمايه من النبي صلى الله عليه وسلم لنا. فلذلك نجد ان الانسان قد يقتعد من هذا الامر في نفسه، استجبر. تخيل كده هذا رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم كان ياكل بشماله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك. قال: لا استطيع. قال: لا استطعت ما منعه الا الكبر. قال: فما رفعها الى فيه. النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه لانه مستكبر، يستكبر على اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل كده بياكل بالشمال عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لا كل بيمينك. قال: لا استطيع. قال: لا استطعت ما منعه الا الكبر، فما رفعها الى فيه. اي شلت هذا الرجل، شلت هذا الرجل لانه ما اراد ان يكون من اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك ايضا هذه صوره من الصور، وصوره ايضا من صور الطعام والشراب. الانسان لما بيعطش، لما بيصاب بالعطش، يا ترى ماذا يفعل؟ بيشرب. نقول لك حاول ان تشرب كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب. أتدري كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب؟ اسمع إلى قول أنس رضي الله عنه. يقول أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في إناء ثلاثة. وقال أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنفس في الشراب ثلاثة. تنفس الشراب ثلاثة يعني إيه؟ كان بيشرب على ثلاث مرات، يجيب الكوب كده يقول بسم الله ويشرب، وبعدين يبعد الكوب يتنفس، وبعدين بسم الله ويشرب، وبعدين يبعد الكوب، يبقى دي المره الثانيه، وبعدين يسمي الله ويشرب، واخر مره يبعدها ويقول الحمد لله. هذه كان يتنفس ويشرب ثلاثه، يبقى بيشرب الميه على ثلاث مرات، على ثلاث مرات. يقول لك والله يعني انا ما نشربها مره واحده خلاص. هقول لك انت بتشرب ليه؟ يقول لك انا عشان عطشان. طب يبقى معناه ان انا عايز يعني العطش ده ادفعه، ادفع عني ذلك العطش. يقول لك هذه الطريقه هي التي يرتوي بها الانسان. كيف ذلك؟ نقول لك هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يقول انس بن مالك رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنفس بالشراب ثلاثا ويقول انه اروى وابرع وامرى. يقول انس: فانا اتنفس بالشراب ثلاثا. شوف الصحابه بقى يقول لك: فانا افعل ما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: واروى وابرع وامرى. يبقى الطريقه بتاعت يعني ريه الانسان أن يكون على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. ونحاول كده مش نحاول نجرب السنة، لا نحاول نعمل بالسنة تماما، يعني نحاول شوف لما الإنسان يكون عطشان ويشرب الماء على جرعة واحدة، وشوف الإنسان لما يشرب الماء مهما كان العطش يشرب على ثلاث جرعات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هنجد إن الكم يختلف عن الكم ويشعر أيضا بالري، يشعر بالري. قال هو أروى، يبقى أنت بترتوه، وأبرى وأمرى. أبرى قال أن الماء يخشى لو دفع الماء فدفع واحدة إلى المعدة أن يصاب الإنسان، يبقى إيه دفع واحدة زي بالضبط كده لما الإنسان بيبقى طائم ماذا نفعل؟ يبقى نطعم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان بيأكل تمرات أو رطبات أو يحت حسوات من ماء، كل ده عبارة عن معدة يعني وقفت عن العمل فترة، فإحنا محتاجين للتنبيه، فبنطعم الطعام البسيط ده يبقى تنبيه للمعدة، تحريك لها، تليين لها، وبعد ذلك بيصلي الإنسان يرجع إلى بيته، فإن طعم الإنسان لا يشعر بالمرض أبدا، لا يشعر بالمرض. هنا كذلك لو شرب الإنسان كرفعة واحدة ممكن، هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم هو أبرى، أي قال العلماء إذا معنى كده أنه ممكن يصاب الإنسان لو شرب الماء كجرعة واحدة فهي أبرى، قال لا يصاب الإنسان بالمرض لو طعم الماء على تلك الصورة. وقال هو أمرى زي ما نقوله كده، مطرح ما يسري يمري، يعني إيه يرجع عليه، يعني الجسم يستفيد منه. قال هذه الطريقة التي يستفيد الجسم من الماء الذي شربه الإنسان. يبقى لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وكان ثلاثة شهور ليه بيشرب على ثلاث مرات، يبقى ثلاث مرات قلنا بسم الله وهنبعد الكوب ونتنفس نخرج النفس ونشرب ثاني ونبعده والثالثة ونقول الحمد لله. قال هي الطريقة دي، قال هو أروى وأبرى وأمرى. شوف بقى أنس بن مالك والحديث رضي الله عنه يقول فأنا أتنفس بشرابي ثلاثة. يبقى أول ما الصحابة رضوان الله عليهم أول ما بيعلموا الأمر ده ما كانوا يفوتون أبدا من التنفيذ، يعني ما كانش يقول عنهم التنفيذ أبدا، ولكن كانوا أسرع ما يكونوا إلى التنفيذ التنفيذ. فأنا أتنفس في الشراب ثلاثة. ثم يذكر لنا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أدب من الأداب حتى لا يكون هناك مدخل للشيطان في إفساد العلاقة بين الناس. نتخيل كده أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا لو كان مجموع من الناس بيجلس وحيمر عليهم الشراب كيف يتم، أو حنوزع عليهم مشروب يتم الأمر إزاي، له أداب ولها صور. هذه الصورة النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بها ليه؟ حتى لا يكون هناك مدعاة لنزغ الشيطان، ما بيتركش فرصة للشيطان حتى يوقع العداوة والبغضاء بين المسلمين، ألفة ومودة وترابط، فالشيطان ليس له مجال. وإن طبعا ما فيش شك إن الشيطان لما بيرى الألفة والترابط والمودة والتعاطف والرحمة بين المسلمين بيحاول يفسد العلاقة، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيسد أي طريق من الممكن أن يدخل من خلال الشيطان إلى الناس. فبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتم إدارة الماء لو كان في مجموعة من الناس بتجلس. يقول في ذلك أنس بن مالك رضي الله عنه، طبعا أنس في روايتي يعني أكثر رواية يكون عنه لأنه كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هو اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم في المواقف دي دايما. فقال أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء وعن يمينه أعرابي. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم جالس وكان على يمين النبي أعرابي وعن يساري النبي أبو بكر، فشرب النبي، يبقى أتي بلبن قد شيب بالماء وشرب النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى ذلك قلنا لو أعطى الماء يدي لأبي بكر الصديق، أبو بكر ده رضي الله عنه أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، لكن نعرف أن السنة ما تعرفش المحاباة، سنن تطبيقات. فهذا عربي على يمين النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أبو بكر على يسار النبي صلى الله عليه وسلم، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أعطى العربي وقال الأيمن فالأيمن، حقوق ده عربي، وده أساسا أبو بكر الصديق خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لا، الأيمن فالأيمن، السنة لا تخالف والسنة ليس فيها محاباة، ما لا تدفع أبدا بالآراء، الأيمن في الأيمن، العبرة مش بمنازل الناس ولكن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا نقول ده في كلام صريح كما يقول ذلك أنس بن مالك رضي الله عنه: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في دارنا فاستسقى فحلبنا له شاة ثم شربته من ماء بئري هذه، قال فأعطيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر عن يساره وعمر وجاهه وأعرابي عن يمينه. يبقى الجلسة كانت كده جلسة النبي صلى الله عليه وسلم قاعد، الأعرابي عن يمينه وأبو بكر عن شماله وعمر في اتجاه النبي مقابل النبي صلى الله عليه وسلم. قال فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر عن يساره وعمر وجاهه وأعرابي عن يمينه. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من شربه، نقول يمكن ما انتبهش لأبي بكر الصديق، يمكن نقول والله لما أعطى العربي ما انتبهش لأبي بكر الصديق، نقول لك اسمع رواية عمر رضي الله عنه. فقال عمر: هذا أبو بكر يا رسول الله. قال هذا أبو بكر يا رسول الله، يعني أبو عمر هو قال ده أبو بكر هو اديله الماء. قال فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم العربي وترك أبا بكر وعمر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأيمنون الأيمنون الأيمنون. يبقى انتبه ان ده ابو بكر نعم، وهذا عمر قال هذا ابو بكر رسول الله فاعطيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم اعطى الاعرابي وقال الايمنون الايمنون الايمنون. قال انس بن مالك: فهي سنه فهي سنه فهي سنه، هذه سنه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لا تفريق بين القول، السنه لا تعرف المحاباه، هذا وضيع وهذا شريف، هذا حق لا بد أن يعطى لأصحابه. نقول على ذلك الأمر لم يقتصر على ذلك العربي، ولكن انظر إلى رواية سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام، ده كان غلام ده طفل صغير، وعن يمينه غلام وعن يساره أشياء، ناس كبيرة في السن، نقول بقى من أكابر الصحابة. فقال للغلام: أتأذنني أن أعطي هؤلاء؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا ازاي نوفي الحقوق وازاي لا يكون هناك جور من الانسان على الحقوق. نتخيل هذا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم يجلس ومعه اشياء ناس من كبار الصحابه، وكان جالس على يمينه غلام، غلام يعني لم يبلغ الحلم لسه صغير، وعلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعدما شرك مال على ذلك الصبي الصغير وقال: اتاذن لي؟ النبي يستاذن من من؟ من غلام. قال: تأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: لا والله لا أوتي بنصيب منك أحدا. قال فتله النبي صلى الله عليه وسلم: لا ده أنا أشرب مكانك، ما يطيعش حد ثاني. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه في يده غلام، غلام حقوق. وده من الذي يفعل ذلك؟ يعني نقول مش كبير عائلة كبير الأمة خير من وطأ بأقدامه على ظهر الأرض؟ هذا هو فعل من؟ الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، غلام غلام يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم غلام. طب لو أعطى ذلك الأشياء هل يعترض؟ ما كان يعترض، وما أحد يعترض على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كيف نوفي الحقوق؟ كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي سن لنا السنة ما كان يخالفها حتى لو كان ذلك صغير؟ وهؤلاء أشياء من ناس كبيرة حتى يعني نقول حتى من باب العيب، هذه سنة كما قال أنس: سنة سنة سنة، هذه سنة للنبي صلى الله عليه وسلم، ما كان له أن يخالف ذلك بأي حال من الأحوال. وانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أدب من الآداب، ألا وهي في آداب الطعام. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. قال لما نيجي ناكل من طعام ممكن أساسا أصابع الإنسان بتمثل من ذلك الطعام، ده في بعض يعني بعض أثر هذا الطعام بيبقى في الأصابع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. لإما إنك أنت تلعقها أو إن إحنا هنديها من يلعقها ولا يأذن من ذلك. والله للابن للزوجه مثلا يبقى كده مش هيقلق. فقال: اما انك انت اساسا تلعق الاثر الموجود في الاصابع دي في ترطيب الاصابع او تلعقها الى غيرك او تلعقها الى غيرك. يا ترى ما السبب في ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإنه لا يدري في أي طعامه تكون البركة. ممكن البركة دي تكون في الأثر الموجود، الإنسان أكل طعاما كثيرا ولكن عسى أن تكون البركة فيه؟ في هذا الطعام الأثر البسيط ده. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف يكون ذلك الأدب. انظر إلى بعض الأمور التي قد تحدث من الإنسان عندما يطعم. يقول لنا في ذلك جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها وليمس ما كان بها من أذى وليأكلها ولا دع للشيطان ولا امتحنه بالمنديل حتى يلعب أصابعه فإنه لا يدري في أي طعام البركة. يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم قلنا ساعات الإنسان كده وجالس بيأكل لقمة بتسقط من الإنسان، لقمة هتسقط من الإنسان، قال إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها. يقول لك خذ اللقمة وليمس ما كان بها من أذى. لو هي واقعة كده والله كان في شوية تراب مثلا، فأنا هنقص اللقمة دي من التراب ولا تدعها. طب لماذا؟ قال ولا دعها للشيطان. تخيل اللقمة دي لو وقعت مني وأنا خدتها ورميتها كده وما كلتهاش يبقى أنت تركتها للشيطان. وبالتالي طب ما العمل؟ قال أن تمس ما بها من أذى. والله تعصب بشوية تراب يعني حاول تزيلها. قال ولا يمسح يده بالمنديل. الأمر الثاني ما تمسحش يدك بالمنديل حتى يلعب أصابعه لأنه لا يدري في أي طعام البركة. قلنا البركة ممكن تكون في الأثر. طب يقول العلماء طب اللقمة دي لو وقعت في نجاسة فقط هيعمل بها إيه؟ قال أن يأخذها ويعطيها للحيوان ولا يتركها للشيطان. شوف بقى أدب العلماء. قالوا ما اللقمة دلوقتي أنا قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخذها وتمس ما بها من أذى وتأكلها ولا تدعها للشيطان. طب وقعت في نجاسة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم انك لا تدعها للشيطان. فقالوا اذا لا تدعها للشيطان حتى وقع في النجاسة. قالوا فلناخذها ثم نقدمها للحيوان ولا نتركها للشيطان. شوف كلام العلماء ازاي بيتادبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو ادب العلماء مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يكون هناك حتى لو كان نصيبا بسيطا للشيطان في ذلك الطعام. ما يعني تخيل كده، نتخيل ان السنه بتتكلم على امور حياتيه، امور عادات، ونقول يعني السنه اتت بدقائق الامور، قلنا فين في الامور الحياتيه؟ احنا بنتكلم على طعام وشراب، ده قلنا ان كنا بنتكلم على عادات والسنه اتكلمت كده، وحكمت الامر، وخلت الانسان يتادب بذلك الادب، امال اكثر من ذلك؟ حتى نعلم يعني محبه الانسان للنبي صلى الله عليه وسلم ينبغي ان تزداد. ونرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى لكي يعصم هذا الإنسان من الزبل، أتى لكي يعصم الإنسان من مداخل الشيطان أو من نزغات الشيطان. كذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة لبس النعال، لبس النعال يعني الإنسان كده هيخرج من البيت أو والله خارج من المسجد، إيه اللي بنعمله؟ هنلبس النعال. تخيل كده أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا ويتكلم اي النعلين يكون اولا. اي النعلين؟ تخيل السنه تتكلم على كيفيه لبس الانسان للنعال. قال النبي صلى الله عليه وسلم على لبس النعال فلنبدا باليمين ولنقنع بالشمال. في البدايه كده في النعال. قلنا تخيل كده الانسان هيخرج من المسجد خارج من بيت من بيته داخل البيت يا ترى نبدا بايه؟ يعني في لبس النعال. قال فليبدا باليمين، ان خلع فليبدا بالشمال. يبقى لبس الخلع حتى في السنه اتكلمت. يقول والله انا الحمد لله انا اساسا متعود على هذا الامر. بخلع دايما اليسرى الاول بعد اليمنى، وانا متعود كده من صغري على ان انا البس النعال باليمنى وبعد كده الشمال. يقول لك انت دي عاده، لكن احنا عايزين نحولها الى عباده. لما اجي انا البس النعال أنا ألبس اهتماما بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال فلنبدأ باليمنى، فأنا أبدأ باليمنى ليست عادة ولكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، حتى لو فقد العادة، لكن لابد أن يكون الإنسان إيه؟ قاصد اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. لما نيجي نخلع النعال نبدأ باليسرى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى على ذلك نقول يبقى نبدأ باليمنى عند لبس النعال ونبدأ باليسرى عند خلع النعال. طب ده احنا نقول والله طب ده احنا كده في مشكلة. ايه المشكلة؟ نقول احنا لما نيجي نخرج من المسجد بنخرج بايه؟ بالشمال. انت ازاي بتقول نخرج بالشمال ودي السنة لما نخرج من المسجد؟ وازاي ابدا البس النعال باليمنى ودي السنة؟ يبقى في تعارض، يقول لك لا. قال العلماء اخرج باليسرى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ضع اليسرى على ظهر الناعم، ثم اخرج باليمنى، ثم تبدا في نقطه اليمنى ثم اليسرى. فبنجمع بين السنن ازاي؟ هكذا جمع السنن. قلت لك وانا داخل المسجد انت بتقول لي قدم القدم اليمنى، وانا عشان اقدم القدم اليمنى بحقلع اليمنى، يقول لك لا اخلع اليسرى وحطها على ظهر ايه؟ الناعم، وبعدين اخلع اليمنى وتقدم بها للدخول. وبعدين ايه؟ انسان يوفق ما بين السنن. او بسيط، بسيط جدا، مفيش سنه اساسا تكون طريقه للسنه، ولكن كيف نجمع بين السنن؟ عايزه ادراك، عايزه حب الانسان للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وحب الانسان للسنه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك لما يجي نقرا ده، قال الله سبحانه وتعالى: قد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى. قال: ومن يابى رسول الله؟ قال: من اطاعني دخل الجنه، ومن عصاني فقد ابى. فقال الله تعالى عن رسوله صلى الله عليه وسلم: وما اتكم رسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. نكتفي بذلك القدر. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.